يقول مالك رواية أبي بصير في صفحة 225 حسب هذه الطبعة، على كل في المسألة العاشرة بالنسبة للصناء والخرساء ذكر أن المستند هو رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم. بالنسبة لتعبير الشهيد بالرواية هنا، طبعا سابقا احنا قرأنا سند الرواية وقلنا بأن كل رجال السند كلهم ثقات ولعله باب المسامحة. فعلا الرواية هي صحيحة على ما هو الحق، ولكن السبب في تعبير الشهيد بالرواية وعدم تعبيره بالصحيحة هو أن أبي بصير كما ذكرنا في بعض البحوث السابقة مردد بين عدة أشخاص. الأول هو يحيى بن أبي القاسم، والثاني هو ليث بن البختري المرادي، والثالث هو عبد الله بن محمد الأسدي وجماعة أخرى. وبما أن هؤلاء بعضهم ثقات وبعضهم لم تثبت وثاقته، وأبي بصير مردد بين الثقة والضعيف، لذا يحكم بجهالة أبي بصير في سند هذه الرواية، ونتيجة لذلك تكون الرواية غير صحيحة. ولكن قلنا الحق أن الرواية صحيحة، إلا أن السند هو وجود السبب في التعبير بالرواية هو وجود أبي بصير في السند. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا تتعلق بالدروس الماضية في مبحث الرضاع في صفحة كم كان؟ قضية كراهة الاسترضاع. ذلك في صفحة 167 حسب الطبعة الحديثة، ويكره أن تسترضع من ولادتها التي يصدر عنها اللبان عن زنا. قال الباقر عليه السلام: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. هنا حكمان. الحكم الأول أن المرأة المرضعة إذا كانت هي مولودة عن الزنا، بنت زنا، يكره استرضاع هذه المرأة. يعني المرأة المولودة عن الزنا يكره استرضاعها، هذا حكم. الحكم الثاني أن المرأة إذا أنجبت ولدا عن زنا، زنت وأنجبت ولدا وحصل عندها اللبن، فهل يجوز استرضاع لبن هذه الامرأة الناتج عن ولادة ولد الزنا؟ نعم يجوز، لكن على كراهة. وهذه كراهة ثانية، كراهة استرضاع الامرأة التي حصل لبنها عن ولادة الزنا، اي عن ولد طفلا بسبب الزنا. هذا حكم ثاني وكراهة ثانية، والحكمان ثابتان بنظر الشهيد الثاني. واما في عبارة الشهيد هذه، هل يقصد الكراهة الأولى أم يقصد الكراهة الثانية؟ في هذه العبارة يقصد الكراهة الأولى للكراهة، عفوا الكراهة الثانية للكراهة الأولى. ويكره أن تسترضع من ولادتها التي يصدر عنها اللبن، التي طفل الولادة. إذا كان يقول من ولادتها، يعني ولادة نفس المرضع عن زنا، تولدت هذه المرضع عن زنا، وهي الكراهة الأولى. باعتبار هذا التفسير الذي يذكره الشهيد الثاني، يقول التي تفسير للولادة، يعني الولادة التي يصدر عنها اللبن، يوجد بسببها اللبن الذي يراد ارتضاعه للطفل وللولاد. من ولادتها التي يصدر عنها اللبن عن الزنا، وهي الكراهة الثانية كما قلنا. يعني زنت هذه الامرأة هي ليست بنت زنا لكنها زنت فجرت وولدت ثم حصل عندها اللبن، هذا اللبن يكره استرضاعه للولد. لكن الشهيد الثاني في الاستدلال على هذا الحكم يتمسك برواية الباقر عليه السلام. قال الباقر عليه السلام: لبن اليهودية، احنا في الظروف الماضية لما كنا ندرس هذه الفقرة قلنا مقصود الشهيد بهذه الكراهة، الكراهة الأولى، يعني إذا كانت المرضعة هي بنت زنا، لا أن هذا اللبن الذي يراد استرضاعه نتج عن الزنا. وكان المستند لنا في ذاك التفسير التوجه إلى رواية الباقر عليه السلام. سابقا قلنا بأن رواية الباقر هذه عليه السلام تدل على أن المقصود بالكراهة هنا ما إذا كانت المرضعة هي مولود عن الزنا، لا إذا كان اللبن الموجود ناتج عن الزنا. ولم نلتفت إلى نفس عبارة الشهيد، يعني كل الالتفات كان متوجه إلى رواية الباقر عليه السلام. استدلال الشهيد الثاني برواية الباقر عليه السلام على الكراهة الثانية، يعني كراهة استرضاع اللبن الناتج عن الزنا، هذا الاستدلال غير صحيح وقد أوقعنا في الاشتباه. يعني هذه الرواية كما قلنا في الدرس الماضي في الدرس السابق، هذه الرواية تدل على الكراهة الأولى، يعني إذا كانت المرضعة هي بنت زنا لا إذا كان اللبن ناتج عن الزنا. والفهم الخاطئ الحاصل للشهيد الثاني بالنسبة لهذه الرواية أوقعنا في الخطأ. لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. نريد أن نلاحظ أنه ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ لبن اليهودية مضاف ومضاف إليه، يعني لبن لليهودية، لبن للنصرانية، لبن للمجوسية. وحدة السياق تقتضي أن يكون لبن اليهودية ولبن النصرانية ولبن المجوسية ولبن ولد الزنا كل على وتيرة واحدة وعلى وزان واحد. فإذا لبن اليهودية أي لبن لليهودية، لبن النصرانية أي لبن للنصرانية، لبن المجوسية أي لبن للمجوسية، لبن ولد الزنا أي لبن لولد الزنا، لبن لولد الزنا أي هذا لبن لولد الزنا أي لبنت الزنا، المقصود بالولد هنا مطلق الولد طبعا. لبن اليهودية أحب إلي من لبن لولد الزنا، يعني من لبن لامرأة هي مولودة عن زنا. وأما إذا أردنا أن نفسر الرواية حسب ما يريد الشهيد الثاني، يعني أن يكون اللبن ناتج عن الزنا لا أن المرضع مولود عن الزنا، السياق يتخلخل. لأن في لبن اليهودية أي لبن لليهودية، لبن النصرانية أي لبن للنصرانية، لبن المجوسية أي لبن للمجوسية، أما لبن ولد الزنا لابد أن نفسر العبارة بأنه لبن لولد الزنا، لا كثير ما يستقيم، لبن ولد الزنا يعني لبن نتج عن ولادة ولد الزنا، هكذا يكون الفسر العبارة. وفيه مخالفة للسياق، وحدة السياق تقتضي ما ذكرنا. وشاهد هم هنا موجود طبعا. قبل ذكر هذا الشاهد، الشهيد الثاني استدل على الحكم بقول الباقر عليه السلام، واستدل على أن قول الباقر يدل على مطلوبه بما جاء في ذيل الحديث. قال: والمراد به ما ذكرناه، لأن الرواية ظاهرة في خلاف ما ذكره كما قلنا. لكن جعل الدليل على أن المراد به ما ذكرناه لأنه قال بعد ذلك وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل. يعني القرين على أن مقصود الإمام بولد الزنا ليس هو اللبن المولود عن الزنا بل اللبن الناتج عن الزنا ما جاء في ديد الحديث، مع أن الإمام قال إذا مالك الجارية جعل من فجر بالجارية في حل من عمله هذا فحينئذ لا كراهته. الشهيد استفاد من هذه العبارة أنه شخص فجر بهذه الجارية وولد ولد عن زنا وحصل اللبن، هذا اللبن يكره استرضاعه إلا إذا حلل مالك الجارية الفاجر بجاريته من هذا العمل، فهذا اللبن الموجود لا يكره استرضاعه. بدليل هذا الذيل الموجود في الحديث كأنه يريد أن يقول لا بد من رفع اليد عن ظهور الحديث في التفسير الآخر والأخذ بهذا التفسير للحديث. لكن هذا الذيل المذكور في الرواية قابل للانطباق على التفسيرين، قابل للانطباق على التفسيرين. يعني إذا أخذنا بالتفسير الآخر قلنا لبن الجارية المولودة عن الزنا يكره استرضاعه إلا إذا جعل مولى الجارية الفاجر بالمرأة في حل من عمله ترتفع الكراهة، أي أن من فجر بجاريته السابقة ونتيجة لذلك تولدت هذه الجارية المرضعة إذا حلل المولى ذاك العمل فلا كراهته. ومما يدل على أن الذيل قابل للانطباق على كلاهما اعترافه في المسالك بذلك. أقرأ لكم عبارة المسالك في المسالك في الجزء الأول صفحة 470 يقول هكذا: وكذا يكره استرضاع المرأة التي ولادتها نفسها من زنا، نفس المرأة مولودة من زنا، بأن تكون مخلوقة منه أي من الزنا. وقد تقدم شهيد يقول وقد تقدم في الخبر الأول ما يدل عليه، يعني ما يدل على هذه الكراهة كما أنه دليل على الكراهة الأخرى موجودة. الخبر الأول أنا كاتبه مقصود هذه الرواية، يقول روى عبيد الله الحلبي في الموثق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة ولدت من الزنا، ولدت من الزنا اتخذها ظهرا؟ فقال لا تسترضعها ولا ابنتها. وهذه الرواية تدل على هذه الكراهة. إن قرأنا الرواية طبعا هكذا ولدت من الزنا، أما إذا قرأنا بصيغة المعلوم ولدت من الزنا الرواية لا تدل على ذاك الحكم بل تدل على الكراهة الأخرى. أي دعوة الشهيد بأنه تقدم في الخبر الأول ما يدل عليهم لا مو معلوم، لأن الرواية مرددة بين صيغة المعلوم والمجهول والحكم الشرعي يختلف إذا قرأنا بصيغة المعلوم عما إذا قرأنا بصيغة المجهول. ثم يقول الشهيد هكذا: وفي تعدي الحكم المذكور، الحكم المذكور مقصود أنه إذا حلل مولى الجارية في الصورة السابقة كانت ترتفع الكراهة، في هذه الصورة أيضا ترتفع الكراهة أم لا؟ وفي تعدي الحكم المذكور إليها أي إلى المولود عن زنا لو كانت أما فأحل مولاها ما وقع وجه مأخذه المشاركة في المعنى بل يمكن دخوله في إطلاق بعض الأخبار كقول الصادق عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم السابقة وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حله. يقول هذا الإطلاق دليل على ارتفاع الكراهة في الصورتين، إذن يتبين أن ذيل الحديث قابل للانطباق مع الاحتمالين. وفي الدرس السابق عندما كنا ندرس هذه الفقرة احنا استنادا الى ما تدل عليه الرواية فسرنا عبارة الشهيد بما فسرناها به في ذلك الدرس. اما الان بالتحديد الدقيق مقصود الشهيد رضوان الله تعالى عليه بما يكره ان تسترضع من ولادتها تلك الكراهة، لكن الرواية كما قلنا دلالتها على دعوة الشهيد بل فيها اشكال. هذا ما يتعلق بهذه النقطة. نعود إلى الدرس. من؟ وكذا يكره العقد على بنتها طفيل رسنا، وكذا يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقة. من المكروهات أن الرجل إذا تزوج بامرأة ثم طلق هذه الامرأة ثم تزوجت المطلقة برجل آخر وولدت بنتا من الرجل الآخر وكان لزوجها الأول ابنا من غير هذه الامرأة، فيجوز لهذا الزوج الأول أن يزوج ابنه من غير هذه الزوجة، أن يزوجه من بنت الزوجة المطلقة التي ولدتها عن الزوج الثاني، لأنه لا أخوة بينهما لا من جهة الأب ولا من جهة الأم، لكن كراهة موجودة لأن والد هذا الابن بمنزلة الأب لتلك البنت المولودة عن أب آخر بمنزلة الأب. هكذا في الحديث هذا إذا ولدت البنت المذكورة بعد تطليقه لها، وأما إذا كانت مولودة قبل أن يتزوج بها، يعني هاي المرأة كانت لها ثلاث أزواج وثلاثة أزواج ولدت هذه البنت قبل أن يتزوج بها هذا الرجل من زوجها الأول، هذا الزوج كان هو الزوج الثاني ثم طلقها الزوج الثاني وتزوجت بزوج ثالث، فيما إذا كانت ولادة البنت سابقة على تزوج هذا الرجل بها لا كراهة ولا حرمة، إذا كان لاحق لا حرمة إلا أن الكراهة ثابتة. يقول وكذا يكره أن يزوج أي الرجل ابنه بنت زوجته المولودة صفة للبنت، يعني البنت المولودة بعد مفارقته أي مفارقة هذا الرجل لأم هذه البنت أي لزوجته.
يكره أن يزوج
أن يزوج به. وكذا ابنة أمته نفس القضية، إذا لم تكن زوجة بل كانت أمة ثم باع هذه الأمة واشتراها مالك آخر وأولدت بنتا من ذلك المالك الثاني نفس الحكم ثابت. وكذا ابنة أمته كذلك للنهي عنه عن الباقر عليه السلام معللا بأن أباه لها بمنزلة الأب، يعني أب الابن للبنت بمنزلة الأب. وكذا يكره تزويج ابنته لابنها، بالعكس ابنة الرجل لابن المرأة المولودة بعد المفارقة أيضا الكراهة موجودة. وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك، يعني للابن المولود بعد المفارقة. والرواية هي الرواية الدالة على الكراهة بعد شاملة لهما، يعني للصورتين، ما إذا أراد تزويج ابنه أو أراد تزويج بنته، لأنه فرضها يعني الإمام عليه السلام في هذا الحديث فرض الكراهة في تزويج ولده، يعني ولد الرجل لولدها، والولد أعم من الذكر والأنثى.
بل تعلم عن الصادق صريحة أن ولدي لولدي، هذا الشيء يمكن تحرمه عليه الاستدلال بها الرأي لا معنى.
بل فلو فرض أقول بالنسبة لهذه المعنى أكون أفضل، فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل، يعني لو كان الشهيد هكذا يقول يكره أن يزوج ولده من ولدها كان أحسن، حتى الكراهة تشمل الصورتين، بينما تعبير الشهيد الأول لا يشمل إلا الكراهة الأولى فقط.
طب أني بزوج الابن من الولد من الولد يصح من دون تزويج الأب، يعني من دون كراهة
كيف؟
ولد
ولد هذا الرجل يتزوج ببنت تلك الامرأة
من دون تزويج،
من دون أن يكون هذا الأب قد تزوج بتلك الإمرأة،
من دون أن يزوجه الأب،
ها شخص آخر يزوج، شخص آخر يزوج، بل لا، الظاهر أنه لا خصوصية لهذا المعنى تزوج الأب، يعني الأب إذا كان متوفي مثلا الكراهة ترتفع، لا مو معلوم، لا
أن يتزوج،
أن يتزوج لا، أن يزوج ممكن عندنا. فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل، إنها نقطة موجودة في هذه المسألة، عندنا بعض الروايات تدل على جواز هذا الفعل، والرواية الدالة على جواز هذا الفعل عامة وشاملة للصورتين، يعني تزويج ابنه وتزويج بنته، لأن التعبير في الرواية بالولد، وأما الرواية الدالة على الكراهة فلم نجد رواية تدل على الكراهة جاء التعبير فيها بالولد، حسب الاستقصاء اللي أجريناه الروايات الدالة على الكراهة مشتملة على التعبير بالابن والبنت فقط، يعني الكراهة الأولى. أي حديث أنت تذكره سيدة؟ لا تقول شي حديث يعني الحديث الدال على الكراهة يعبر فيه بالولد،
لا هو اللي يستدل به رواية الإمام الباقر، رواية الإمام الباقر صريحة في البنت مو في الولد، يعني
إيه فماكو رواية جاء فيها قضية الولد.
إيه
أنتوا كاتبين الرواية؟
إيه
إيه الرواية تقول بأنه وهي صحيحة السند، قال قال أبو الحسن عليه السلام قال محمد بن علي فالرجل يتزوج المرأة وتزوج ابنتها ابنه فيفارقها، هاي ما يهمه من هنا محل الشاهد، فيفارقها ويتزوجها آخر بعد شنو؟
بعده.
فتلد منه بنتا، فتلد منه بنتا، فكره أن يتزوجها، يتزوج البنت أحد من ولده. خذ المقصود بالولد هنا هو الذكر بعد واضح، وهناك البنت، لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب. هاي الرواية اللي تدل على الكراهة ليست شاملة لهما. نعم رواية الجواز شاملة لهما، لكن شمول رواية الجواز ما يفيد، احنا نريد دليل على الكراهة لأنه يريد يثبت الكراهة في الصورتين، وأما الجواز فثابت في الصورتين بلا إشكال. نعم في رواية الجواز هكذا، قال سألت عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال نعم، هي تعبير بالولد والولد موجود زين، الرواية شاملة لهما تدل على الجواز في الصورتين، أما دليل شامل للكراهة في الصورتين ما موجود، لذا هنا مسامح حاصل من الشهيد. اشتراك العلم لأنها بمنزلة الأب، لأنه بمنزلة الأب لها. خب في الحديث موجود بأنه بمنزلة الأب لها، خب بمنزلة الأب له أيضا، يعني لولدها أيضا، بأي دليل؟ إذا الإمام عليه السلام قال هو بمنزلة الأب لها أي للبنت، هو يكون بمنزلة الأب أيضا للابن، بأي دليل؟ ها؟ هاي يحتاج شوية الإنسان بني مشكل للمخباة هذا يخليه شوية عليه، ولكن ما يخالف سلمنا. الشهيد مو مقصودة التمسك بالعلم، الشهيد مقصودة أن العموم شمول من جهة التعبير بالولد مو من جهة عموم العلم، حتى لو سلمنا عموم العلم. لاحظتوا؟ بني، لأنه يقول والرواية شاملة لهما، لأنه فرضها في تزويج ولده لولده من جهة الولد والولاد. الشهيد يقول ادعي الشمول على كل، أما لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة لعدم النهي وانتفاء العلة، العلة السابقة بأنه بمنزلة الأب بعد مو متحقق لأنه متولد قبل أن يتزوج بها، فبمنزلة الأب بعد ما له معنى. وأن يتزوج بضرة الأم على غير الأب، الضرة خب معناها واضح. من المكروهات إذا كانت امرأة ضرة لأم الإنسان، لكن لا في حين كون الأم أما يعني زوجة لأب الإنسان، هذه كانت ضرة لأم الإنسان لا في الوقت الذي كانت أم الإنسان زوجة لأب الإنسان بل زوجة لرجل آخر، هل يجوز للإنسان أن يتزوج بضرة أمه عندما كانت أم زوجة لغير أبي؟ نعم يجوز على كراهتين. وكذا وأن يتزوج بضرة الأم، لكن ضرة الأم غير الأب، لو فارقها الزوج، وإن لم يفارقها الزوج فهي ذات بعل، لرواية زراران الباقر عليه السلام قال ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه، وهو شامل لما إذا كان تزوج ذلك الغير قبل أبيه وبعد أبيه، يعني ذاك تزوج ذلك الغير بالضرة كان قبل الأب أو بعد الأب، كانت ضرة قبل الأب أم بعد الأب، الكراهة شاملة لهما. مسألة 20، نكاح الشغار باطل عندنا. نكاح الشغار في أيام الجاهلية كان هذا الشخص يقول انكحك بنتي على ان تنكحني بنتك، مثلا معاوضة تبديل، مهر هذه بضع تلك، ومهر تلك بضع هذه، يعني بدلا عن ان يدفع المهر يقول بضع بنتي اي حق الاستمتاع منها مهر لتلك، والعكس كذلك. هذا النكاح حرمه الإسلام وأبطله الإسلام، نكاح الشغار، وبعضهم قال الشغار بالكاف وقيل بالفتح، أيضا باطل إجماعا، وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى، وهو نكاح كان في الجاهلية مأخوذ من الشغر، وهو رفع احدى الرجلين اما لان النكاح يفضيلا. ومن قولهم اشغرا او اشغرا وفخرا، هاي المثال، هاي المثال المقصود انه بعض الناس يفعلون القبيح ثم يفتخرون بالقبيح، وضع شيء مرفوض عند الانسان العاقل انه يرتكب فعل قبيح ثم يفتخر. ويقال ان اصل القضية أن امرأة دخل بها رجل، وبعد أن دخل بها الرجل افتخرت على ذاك الرجل بأنه دخل بها. الرجل قال لها شغرا وفخرا زنى بها. ايه بعد ان افتخرت المرأة الذي بها على ذلك الرجل بأنك دخلت بي مثلا افتخر عليها بهذا المعنى، قال لها الرجل الزاني بها شغرا وفخرا. بل ومنه قولهم شغرا وفخرا. على كل سمي هذا النكاح بنكاح الشغار اما من هذه الجهة او لانه يتضمن الرفع المهر لا رفع احدى الرجلين، او من قبيل شغر البلد. شغر البلد يعني اذا خلى البلد من القاضي قحط القاضي صار قحط السلطان. هذا النكاح هم يقال له نكاح الشغار لانه خالي من المهر، خلوه من المهر. والأصل في تحريمه ما روي من النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو خلى المهر من أحد الجانبين من هذا الجانب عن المهر، ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم، صح العقدان وبطل المسمى. هذا قال أزوجك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك بمائة دينار، ذاك مشترط على هذا مثلا بما أسلينا، ثم حصل النكاح من الطرفين. العقد صحيح ولا لا؟ نعم العقد صحيح، لكن المهر المسمى لا بد من لا. المهر المسمى لا يجب على هذا أن يدفعه ولا على ذاك، وإنما الذي يجب مهر أمثالها فقط، والسبب ما سنذكره. ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم. ملي 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 لأنه شرط معه. بالنسبة للشروط التي تعتبر في الأمور الجائزة، هذه الشروط وإن كانت بحسب الذات لازمة تنقلب إلى جائزة. لما أنكح هذه الامرأة بتلك وشرط التزويج، اشتراط التزويج لا يجب الوفاء به، هذا الشرط شرط جائز وليس بشرط لازم. ولما اشترط معه هذا المهر، هذا المهر ايضا ينقلب من اللزوم الى الجواز. القاعدة عامة بان الشروط التي وان كانت بحسب الذات لازمة لو اشترطت مع الجائز تنقلب جائزا، وبما ان هذا المهر المسمى صار جائز اذا لا يجب الوفاء به، وانما يجب الوفاء بمهر المثل فقط، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم. هذا الشرط ليس بلازم، وبالنتيجة ذاك الشرط أيضا ليس بلازم. عقد النكاح لازم، لكن هذا الشرط رافق شرط آخر، تداخل الشرطين يعني في الواقع. والنكاح لا يقبل الخيار، حصل العقد فهل من خيار في أصل العقد؟ لا، لأن النكاح من العقود اللازمة. إذن النكاح لا يثبت فيه الفسخ، وإنما يثبت الفسخ بالنسبة للمهر المسمى. والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل، وكذا لو زوجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا. هذا زوج ذاك بمهر واشترط على ذاك أن يزوجه لكن من دون ذكر المهر، فالمهر الذي يتعين على الثاني ما هو؟ هو مهر المثل. لو زوجه بمهر وشرط على ذاك الآخر أن يزوجه لكن لم يذكر مهرا، المهر الذي يتعين هو مهر المثل. الفصل الرابع في نكاح المتعة. نكاح المتعة بعد لا شك في أنه جائز عند الإمامية، سأثناء العامة مخالفين في المسألة لكن مخالفتهم ما تضر. ويشير هنا الشهيد إلى أدلة الطرفين، نقرأ الأدلة. الفصل الرابع في نكاح المتعة، أي من شعار الشيعة بعد، وهو النكاح المنقطع، ولا خلاف بين الإمامية في شرعيته مستمرا من الآن. وأصل الشرعية، أصل الشرعية العامة يعترفون بها، لا الشرعية المستمرة إلى الآن. أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيته، أصل الشرعية خلاف بين المسلمين ما موجود. ماني انزين، وين اختلفوا بعد ذلك في نفسه؟ يعني كل المسلمين خاطبة اطبقوا على اصل الشرعية، لكن الاختلاف بيننا وبينهم في ان هذا الشيء الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هل نسخه اما في حجة الوداع او في يوم خيبر او في مناسبة اخرى ام لا؟ النسخ لم يثبت. بلي، فالأصل يعبدنا إن لم يثبت النسخ، الصفحة بالمشروعية إذا ما ثبت النسخ فعليهم أن يثبتوا النسخ في الواقع. بل وإن اختلفوا بعد ذلك في نسخ، والقرآن الكريم مصرح به مشروعية النكاح المنقطع في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. بل طبعا هذه الآية بما هي قابلة للانطباع حتى على النكاح الدائم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، طيب النكاح الدائم منطبق. لكن المهم أن العامة والخاصة رووا روايات كثيرة جدا تدل على أن هذه الآية نزلت في خصوص نكاح المتعة، هذا هو المهم. اتفق جمهور المفسرين على أن المراد به نكاح المتعة لا الدائم، وأجمع أهل البيت عليهم السلام على ذلك. وروي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم قرأوا الآية هكذا، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. قم حسب هذه القراءة قطعا الآية واردة في النكاح المنقطع، لكن هذه القراءة باطلة جزما. ودعوى نسخه، يعني نسخ هذا الحكم، نسخ الجواز، أي نسخ جواز المتعة من الجمهور، لم تثبت لتناقض رواياتهم بنسخه. يعني الروايات التي تدل على النسخ متناقضة كما يوضح ذلك الشهيد. فإنهم رووا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. أمير المؤمنين سلام الله عليه روى عن النبي بأن النبي نهى عن متعة النساء يوم خيبر. طب إذا يكون مع هذا المقدار هل ما يدل على عدم المشروع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم قال في هذا اليوم لا تستمتعوا، في يوم خيبر، في يوم خيبر لا تستمتعوا، شؤون الحرب وكذا 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 مثلا، لعله من هذا الفرق. وهذا الاحتمال وارد لو سلمنا صحة الرواية. ورووا عن ربيع بن صبر عن أبيه أنه قال شكونا العزبة في حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء فتزوجتم امرأة ثم غدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام بين بكر الباب وهو يقول إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها على يوم القيامة. تناقض الروايات من أي جهة؟ من جهة أن الرواية الأولى تدعي أن الناس حصل في يوم خيبر، هذه الرواية تدعي أن الناس حصل في حجة الوداع. فذيش الرواية صحيحة أم هاي الرواية صحيحة؟ مرتين يعني نسى؟ لا بعد. إذا النبي واقعا كان قد نسخ في يوم خيبر بعد مرة ثانية ينطق ما له معنى. ها للتأكيد اتفاقا يقول إني كنت قد أذنت لكم في الاستنساخ ولا سيما بملاحظة صدر الحديث شكوا من العزلة في حجة الوداع فقال استمتعوا. يعني هذا الحديث يقول إلى ذاك الوقت نسخ ما كان موجود، ثم بعد ما قال لنا في حجة الوداع استمتعوا نسخ. نسخت مرتين، ما لي قضية النسخ مرتين باطلة. يعني إذا نسخ موجودها مرة واحدة فقط، إما هسه في يوم خيبر أو في حجة الوداع، ولا الروايات متناقضة. بس على أن الرواية الأولى قطعا كذب، لأن المعلوم من مذهب علي وأولاد علي سلام الله عليهم أجمعين الحكم بجواز المتعة. هاي الرواية كذب جزما، بل ولكن ألصقوها بالإمام سلام الله عليه، ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي وأولاد علي عليهم الصلاة والسلام حلها وإنكار تحريمها بالغاية. الرواية عن علي عليه السلام بخلافه باطلة. ثم لازم من الروايتين أن تكون قد نسخت مرتين، لأن إباحتها في حجة الوداع أولا لذاك الشخص الذي شكى العزلة إلى النبي ناسخة لتحريمها يوم خيبر ولا قائل به. قائل بالنسخ مرتين الذي ما موجود، ومع ذلك يتوجه الى خبر سبرة الطعن في سنده. خبر سبرة يعني عن ربيع بن سبرة عن ابيه قنه قال شكونا العزلة في عزة الوجاع، بل مو هذا الخبر الطعن في سنده بل وغير هذا الخبر من اخبار، بل الى خبر سبرة الطعن في سنده واختلاف الفاظه. يعني هاي الرواية مروية بألفاظ متعددة وتعارض بين نقولات هذه الرواية موجود، فنأخذ بأي نقل. ومعارضته لغيره على أن هذه الرواية عارضها روايات أخرى كثيرة. ورووا عن جماعة من الصحابة، يعني هم رووا منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين وأنس بن مالك أنها لم تنسخ. هاي روايات تعارض تلك الرواية المدعية للناس، فمعارضة موجودة. وفي صحيح مسلم ثالث كتاب بعد القرآن عندهم بإسناده إلى عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزل، يعني هاي بعد وفاة الرسول بعد مدة زمان طويل، فجئناه في منزلي فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المسح فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. هو صريح في بقاء شرعيته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من غير نص، حتى في زمان أبو بكر أحد ما تعلم، في أوائل خلافة عمر هم أحد ما تعلم، في أواخر خلافة الثاني مصالح شافها بدي دعته إلى هذا المعنى. على كل وتحريم بعض الصحابة هو عمر بلي إياه، يعني للمتعة تشريع من عندي مردود عليه، بلي إحنا ما نقبل تشريعاته تفيد نفسه، لأنه انكر بطريق الاجتهاد، اجتهاد مو حج علينا، مجتهد يقولون فوق مجتهد حق مقلدين، فهو باطل في مقابلة النص اجماعا. اجتهاد لا اجتهاد في قبال النص ما دام ان النبي نص على الجواب، وان كان بطريق الرواية اذا يروي الحرمة عن النبي فكيف خفي ذلك عن الصحابة اجمع ولم يطلع على ذلك الا هذا الشخص وذلك في اواخر عمره. بني كيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقية زمن النبي وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرم؟ كيف خفي على الصحابة هذا المعنى؟ ثم مما يدل على أنه هو الذي حرم. الرواية التي ينقلونها متعتان كانت على عهد رسول وأنا أحرمهما أنا ومعاقبا عليهما بني. فشنو إذن هو التحريم من عن نفسه ثم يدل على أن تحريمي من عندي لا بطريق الرواية يعني على طريق الاجتهاد لا بطريق الرواية قوله في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما في وقت من الأوقات لكان إسناد التحريم إليه صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأدخل في الزاجر وروى في الدرس القادم.